ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام الله، والليلة الحلقة بعنوان دولة الموحدين في الأندلس. سبق أن تكلمت في الحلقة السابقة وفي الحلقات السابقة عن ذلك الصراع المستمر ما بين المرابطين وما بين الموحدين، وكيف استطاع الموحدون أن ينتصروا على المرابطين في غالب المعارك التي التقوا فيها. ورأينا كيف كانت مراكش، وهي مركز حكم المرابطين في بلاد المغرب، كيف أن الموحدين دخلوها، وكيف دافع أهلها ببسالة عنها إلى أن نفذ طعامهم وشرابهم فدخلها الموحدون. وبعد دخولها أمر عبد المؤمن وهو أمير الموحدين بعد ابن تومرت، فأمر بقتل الرجال وبسبي النساء وبهدم المساجد. والأسباب أنا ذكرتها قبل ذلك، وقال هذه مدينة فيها الركس، لأنهم كانوا يتهمون كما سبق وأن أشرت إلى ذلك، يتهمون المرابطين ظلما بأنهم مجسمون، وهذا ليس بصواب، وسبق أن حررت هذه المسألة من في الحلقات السابقة. بعد أن تم فتح مراكش فدعا عبد المؤمن نفسه بالخلافة وسمى نفسه خليفة الموحدين. بعدما حدث في بلاد المغرب، كان من الطبيعي ومن البديهي أن يفكر الموحدون في الأندلس، لأن المرابطين ما زالت لهم قوة في بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس كانت تستغل دائما كرأس حربة للهجوم على بلاد المغرب العربي، وهذا من قبل الفتح الإسلامي. لما تكلمت عن فتح موسى بن نصير وطارق بن زياد لبلاد الأندلس، ذكرت أن من هذه الأسباب أن الأندلس كانت تعتبر دائما كقاعدة للرومان قبل الفتح الإسلامي وقبل القوط للهجوم على بلاد المغرب العربي. فرأى موسى ابن نصير وأنه لابد لكي تحمي شواطئ بلاد المغرب العربي الإسلامية أن تفتح الناحية الأخرى من المحيط، وهي بلاد الأندلس، تضيق يعني مضيق جبل طارق ما بين المغرب، بلاد المغرب العربية، وبين بلاد الأندلس. فكان لزاما، وكان المنطق الطبيعي للأحداث أن ينظر عبد المؤمن ابن علي خليفة الموحدين إلى بلاد الأندلس. لو أننا انتقلنا إلى النظر إلى بلاد الأندلس وقت أن سقطت مراكش وتم سيطرة الموحدين على بلاد المغرب، فسنجد أمورا تحدث في بلاد الأندلس. من هذه الأمور أنه قامت ثورات، ثورة تلو الأخرى، على المرابطين في بلاد الأندلس. هذه الثورات كانت لأسباب، لا شك أن أهم هذه الأسباب هو علم أهل الأندلس بهزيمة المرابطين وبسقوط المرابطين في بلاد المغرب، فلا شك أن ذلك أدى إلى أن ينظر أهل الأندلس إلى المرابطين على أنهم مهزومون وأنهم في ضعف تام، وما استطاعوا الوقوف أمام الموحدين. فسقوط المرابطين في المغرب أدى بلاد المغرب أدى إلى قيام ثورات على من هذا من أحد الأسباب على المرابطين في الأندلس. ومن هذه الأسباب إضافة إلى ذلك أيضا ضعف ولاة وحكام المرابطين وظلم هؤلاء المرابطين في هذه الفترة. كان قبل ذلك عندما تولى المرابطون الأندلس في مجدهم فكانوا في قمة العدل، في قمة العدل وإقامة العدل بين الناس، لكن أنا أتكلم الآن عن فترة قليلة، هي الفترة التي سقط فيها المرابطون في المغرب، وصار الأمراء منشغلين بصراعهم مع الموحدين من ناحية، ويجهزون الأمور لهذا الصراع الذي لابد أنه سيحدث، وعاملوا الذين قاموا بهذه الثورات معاملة شديدة جدا، وانفلتت الأمور في الحقيقة من أيديهم. ومن أسباب أيضا لقيام هذه الثورات هو القيام الممالك النصرانية الشمالية وخاصة مملكة قشتالة بالهجوم المستمر على بلاد المسلمين وعلى يعني حصون وعلى حصون المسلمين. لماذا؟ كما قلت، لأن ما تبقى من أمراء المرابطين ومن حكامهم شغلوا ب الثورات من ناحية، وشغلوا بمراقبة الأحداث وكيف سينتقل إليهم الموحدون، فتركوا الممالك النصرانية الشمالية خاصة قشتالة، تركوا هذه الممالك تعيث في بلاد الأندلس وفي مدن المسلمين الفساد، ويأخذون حصنا تلو الآخر ومدينة تلو الأخرى. وكان من الأسباب أيضا أن المرابطين استعانوا في جيوشهم ببعض قوى النصارى من الشمال، بل أعطوهم القيادة. هذه الأسباب أدت إلى قيام ثورات مستمرة في الأندلس على حكم المرابطين. كان المرابطون نقلوا مركز الحكم لهم من غرناطة إلى قرطبة، وعين الأمير علي بن يوسف بن تاشفين عين ابنه أميرا على قرطبة وعلى بلاد الأندلس، ثم استدعاه إلى المغرب وعينه وليا للعهد وجعل مكانه على قرطبة وعلى الأندلس الأمير يحيى ابن غانية. يحيى ابن غانية هذا الأمير، هذا كما يقول الإمام الذهبي وغيره من حسنات الأيام، من حسنات الأيام، وهو من آخر من دافع عن دولة المرابطين في بلاد الأندلس. كان عالما فقيها يحفظ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقرب العلماء ويبجل العلماء، وكان ورعا تقيا، وكان مجاهدا محبا للجهاد في سبيل الله، وكان شجاعا، حتى أنه كان يقال عنه لشدة شجاعته أنه يساوي 500 فارس، 500 فارس. والحقيقة أنه قام بالدفاع عن المرابطين وعن قرطبة على قدر ما يستطيع. يحيى ابن غانية قامت ثورة في إشبيلية وقام وفي نواحيها، فخرج من قرطبة من أجل أن يقضي على هذا التمرد وعلى هذه الثورة، فاستغل أهل قرطبة الموقف لخروج يحيى وبايعوا القاضي ابن حمدين واليا وأميرا على قرطبة. علم يحيى فعاد أدراجه سريعا إلى قرطبة والتقى في معركة مع القاضي ابن حمدين، وانتصر فيها يحيى ابن غنية على ابن حمدين. فر ابن حمدين من قرطبة، لكنه للأسف ذهب إلى ملك قشتالة كما كان يفعل ملوك الطوائف، واستعان به على قرطبة وعلى يحيى ابن غانية، وزين له دخول قرطبة. وبالفعل جهز ملك قشتالة جيشا كبيرا، وجاء هذا الجيش يعني ومعه وبإعاز من القاضي ابن حمدين، ودخلوا نواحي قرطبة، حاصروها، ودافع يحيى على قدر ما يستطيع، لكن لم يكن هناك تعاطف من أهل قرطبة مع يحيى، مع غالبهم لم يكن هناك تعاطف كما قلت لسقوط المرابطين في بلاد المغرب، ولأن يحيى ابن غانية بعد أن انتصر على ابن حمدين الذي نصبه أهل قرطبة أميرا عليهم، فإنه اشتد على أهل قرطبة الذين نصبوا ابن حمدين، فقام على قدر ما يستطيع بالدفاع عن قرطبة، لكن دخلها ملك قشتالة. فوجد ابن غانية أنه لن يستطيع الانتصار الآن، ولن يأتيه مدد من المرابطين الذين زالت دولتهم في بلاد المغرب العربي، فتفاوض مع ملك قشتالة على أن يحكم قرطبة ومن قبله، من قبل ملك قشتالة وتحت امرته، على أنه سيحمي قرطبة من هجوم، من هجمات الموحدين. فقبل ملك قشتالة هذا، وصار يحيى ابن غانية حاكما، لكنه يخضع لسيطرة ملك قشتالة الذي كان يزيد في طلباته وفي ما يطلبه من يحيى ابن غانية، الذي كان كارها، لأني ذكرت أنه كان من العلماء ومحبا للعلم، وكان ورعا تقيا مجاهدا، لكن الظروف اضطرته إلى أن يقبل ذلك، لعله يستطيع بعد ذلك أن يثور مرة ثانية على هؤلاء وأن يقاتلهم وأن يسترد منهم زمام الأمور. لكن الذي حدث أن ضاعف ملك قشتالة ما يطلبه من ابن غانية، وابن غانية كان كارها، فطالبه بمضاعفة الجزية عدة مرات، وطالبه بتسليم حصنين فسلمه، وطالبه بمدينة جيان دينة إسلامية أن يسلمها له، وأرسل إليه الرسل. ملك قشتالة أرسل الرسل إلى ابن غانية يطالبه بمدينة جيان وبتسليم هذه المدينة الإسلامية، هذا الحصن الكبير، حصن الإسلامي إليه. فيحيى أسقط في يديه، وكان في الحق كارها لما يحدث ولهذا الاتفاق بينه وبين ملك قشتالة، فاستغل وجد أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده وأن الرياح ليست مواتية له، فرأى أن يتصل بأمير إشبيلية التي صارت يعني فتحها الموحدون، فتحوا مدينة إشبيلية لما عبروا إلى بلاد الأندلس، فرأى أن يتصل بأمير إشبيلية، وأمير إشبيلية كان من المرابطين، لكنه سلم المدينة وجعلوه أميرا عليها، فرأى أن يتصل بأمير إشبيلية الذي كان من المرابطين وصار الآن من الموحدين، فرأى أن يتصل به وأن يسلم قرطبة إلى عبد المؤمن ابن علي، إلى الموحدين يعني إلى خليفة الموحدين، فاتصل به واتفق معه على ذلك، فهذا جرأه إلى أن يعتقل رسل ملك قشتالة وأن يحتجزهم في قلعة من القلاع لاتفاقه، وأرسلت الرسائل إلى الخليفة عبد المؤمن ابن علي أن قرطبة وأن يحيى ابن غانية سيسلم إليه قرطبة. بالطبع قبل، فقرطبة هي حاضرة الأندلس وعاصمة أو مركز حكم المرابطين في بلاد الأندلس، ولها شأن كبير في بلاد الأندلس. فلما علم ملك قشتالة بما سيحدث فإنه اجتاح المدينة، اجتاح مدينة قرطبة، فخرج يحيى ابن غانية إلى غرناطة، وغرناطة هي آخر معاقل المرابطين في الأندلس، آخر معاقل المرابطين في الأندلس كانت هي غرناطة، فتوجه يحيى ابن غانية إلى غرناطة، وهناك مرضا شديدا وتوفاه الله سبحانه وتعالى، لكنه أوصى أمير غرناطة من المرابطين ألا يسلم المدينة، فهي آخر معاقل المرابطين في الأندلس. ملك قشتالة لما علم أن الموحدين في الطريق إلى قرطبة وأنهم جهزوا جيوشا كبيرة، فإنه نظر في الأمر وفضل ألا يواجه الموحدين الآن. لماذا؟ لأنه رأى أن أعدادهم كبيرة، وبالتأكيد انتقلت انتصاراتهم المتلاحقة إليه، فهو يعلم ذلك وشدة بأسهم في حروبهم، وهو بعيد عن قشتالة ولن يستطيع أن يأتي بمدد الآن أو يجيش الجيوش التي تواجه جيوش الموحدين، ففضل عدم المواجهة إلى حين، وترك مدينة قرطبة، ف فدخلها الموحدون. دخل الموحدون مدينة قرطبة. إذن المدن الكبرى تتساقط مدينة تلو مدينة، وسلطان المرابطين على الأندلس ينتهي. فدخلها كما قلت الموحدون، وصارت مدينة قرطبة تابعة للموحدين. لم يبقى إلا غرناطة، لم يبقى إلا غرناطة. غرناطة أيضا نظر حاكمها وجد أن الموحدين سيدخلونها سيدخلونه، وأنه لا قبل له بالدفاع عن المدينة، ورأى أن المدن تتساقط المدينة تل المدينة، فأيضا سلم مدينة غرناطة إلى الموحدين. مدينة غرناطة كانت هي آخر مدن المرابطين في بلاد الأندلس، وبالتالي فسيطر الموحدون على بلاد الأندلس. عبد المؤمن خليفة الموحدين كان لم يعبر إلى بلاد الأندلس، ولكنه كان يرسل الجيوش تلو الأخرى، ويرسل أشجع الناس وأقرب الناس إليه، ويرسل أبناءه في حروبهم المستمرة في بلاد الأندلس. وكان في يعني كان مما حدث أن الوفود كانت تأتي إليه في المغرب، وكانت تبايعه، فجاء له الثوار الذين ثاروا على المرابطين وبايعوا وأكرم وفادتهم، وحتى قائد أسطول المرابطين في قادس فإنه جاء وبايعه، وقائد أسطول المرابطين، فشك أنه كانت تحدث خيانات من قائد أسطول مرابطين، كيف يسلم هكذا؟ لكن الذي حدث، وأيضا جاءته الوفود كما قلت، والوفود من أهل الأندلس، وكان من أهم هذه الوفود الوفد الذي جاء وعلى رأسه القاضي العالم الكبير الشهير ابن العربي المالكي، كما ذكرت صاحب من أشهر كتب العواصم من القواصم. فجاء، ولما جاءوا لمقابلة ومبايعة عبد المؤمن ابن علي، حقيقة أن الذي حرك هذا الوفد وفيه العلماء وفيه أبو ابن العربي أن هجمات النصارى، نصارى الشمال، شمال الأندلس المستمرة على بلاد المسلمين، وقتل الرجال وسبي النساء وأسر الرجال، يعني إما القتل وإما الأسر والسبي، فوجدوا أن الأمر يحتاج إلى وقفة من قوة تواجه هذا الهجوم المستمر على بلاد الأندلس. لذا جاءوا من أجل هذا السبب أن يتكلموا مع خليفة الموحدين عبد المؤمن، يتكلموا معه في هذا الشأن، وعلى أن بلاد الأندلس الإسلامية الآن صارت مستباحة لهجمات الممالك النصرانية الشمالية. لما جاء هذا الوفد كان عبد المؤمن ابن علي منشغلا في بعض حروبه ضد بعض المتمردين في المغرب، وطال انتظار هذا الوفد لقدوم عبد المؤمن، حتى أنهم مكثوا عاما ونصف العام وهو يحارب في أماكن مختلفة، حتى جاء عاد إليهم والتقوه وأكرمهم وأكرم رئيسهم ابن العربي، وبين له ابن العربي وبين له الوفد والقضاء ما يحدث في بلاد الأندلس وطبيعة الأحوال في بلاد الأندلس، فوعدهم خيرا أنه سيرسل إليهم الجيوش لمواجهة الممالك النصرانية الشمالية التي تعيث في بلاد الأندلس الإسلامية فسادا. وعدهم بخير، وعاد هذا الوفد للأندلس، لكنه في الطريق مرض القاضي ابن العربي وتوفاه الله سبحانه وتعالى، لكن فعل ما عليه وبايع. أنه تقول طب ما كان تحت سلطان المرابطين، أين ذهب المرابطون الآن؟ أين ذهب المرابطون الآن؟ فلا، وهو كان عبد المؤمن كما ذكرت، وكان من الطبيعي ومن البديهي أنه لابد أن يعبر الموحدون إلى بلاد الأندلس كما ذكرت. وهذه الوفود جاءت قوت يعني إيه موقف الموحدين في عبورهم إلى بلاد الأندلس، لكن بمجيئهم وبمبايعاتهم أو بعدم مجيئهم وعدم مبايعاتهم كان سيعبر الموحدون حتما إلى بلاد الأندلس للقضاء على المرابطين هناك، ولقضاء لأنه ممكن أن تتخذ رأس حربة لهجوم المرابطين ولعودة المرابطين مرة ثانية، ولأمر أيضا كان عبد المؤمن والموحدون يحبون جهاد الممالك النصرانية الشمالية، والتي كانت كما قلت تفسد في بلاد الأندلس. عبد المؤمن ابن علي كما ذكرت أرسل الجيوش والمدد تلو المدد والجيوش تلو الجيوش إلى بلاد الأندلس، حتى كما ذكرت استقر له الأمر في بلاد الأندلس إلى حين وفتحت العواصم والممالك الكبرى في بلاد الأندلس. وكما ذكرت أنه دخلوا قرطبة وإشبيلية قبل ذلك، وغرناطة كانت آخر مدن المرابطين في بلاد الأندلس. عبد المؤمن بن علي أراد أن يعبر هو بنفسه إلى بلاد الأندلس ليرى الأمور ويرى الأحوال ويدبر الأمور وينظر في أحوال البلاد، فلكنه أراد قبل أن يعبر أن تبنى مدينة كبيرة محصنة تحصينا قويا تكون مركزا لهم على ضفاف المحيط في جبل طارق. بالفعل أعطى الأوامر ببناء هذه المدينة الكبيرة في جبل طارق، مدينة وشيدت تشييدا سريعا بطريقة هندسية بديعة، وسميت بجبل الفتح، سميت بجبل الفتح على أن عبد المؤمن فكر أن هذه المدينة القوية المحصنة على المضيق جبل طارق على المحيط ستكون مدينة هو أقام قصرا له ولأبنائه فيها، ستكون مركزا له ومركزا للنظر في أمور الأندلس، ستكون قريبة من الناحية الأخرى من بلاد المغرب، بحيث لو حدث شيء فإنه سيتم يعبرون إلى الضفة الأخرى إلى بلاد المغرب العربي. فشيد هذه المدينة الكبيرة، وحدث في هذه الأثناء وفي هذا الوقت الذي أتكلم فيه أن عبد المؤمن فكر أن يولي ابنه ولاية العهد، ولاية العهد، لكنه وجد أن هناك عقوبات وعراقيل في تولية ابنه العهد من بعده. وجد أن ولي العهد من بعده هو عمر ابن يحيى، عمر ابن يعني إن لم أتهم أهم في الاسم يعني عمر عموما يعني. فكان عمر هذا كان عندما بويع لعبد المؤمن كأمير على الموحدين بويع لعمر هذا أن يكون هو ولي العهد، فكيف يخلع عمر هذا مع بأسه في الحروب وبأسه في حروب في المغرب وحروب في الأندلس، وكان محبوبا عند الموحدين، فكيف يخلع ولي العهد ويأتي بابنه هذا وليا للعهد؟ فالمؤرخون يذكرون أنه لم يفكر في ذلك، لم يفكر في ذلك، فيذكرون روايتين. رواية تقول أنه لم يفكر في أن يولي ابنه ولاية العهد، وأن ذلك جاء بمشورة المشايخ القبائل وبمشورة كبار علماء الموحدين، هذه رواية. ورواية أخرى تقول لا، هو الذي أوعز لمشايخ القبائل وأكثر لهم العطاء على أن يطلبوا هم منه أن يتولى، أن يعين ابنه وليا للعهد، بحيث يبدو الأمر أنه لم يسعى هو إلى ذلك، ولكن هو الذي حدث أنه طلب منه أن يعين ابنه وليا للعهد. والحقيقة أنا أميل إلى الرواية، إلى الرواية الثانية، من أنه هو الذي أغدق بالمال والعطايا على شيوخ ورؤساء القبائل ورؤساء الموحدين على أن يطلبوا، يبدو الأمر كأنهم هم الذين يطلبون أن يعين ابنه وليا للعهد. وأنا أقبل، يعني أميل إلى قبول الرواية الثانية، لأن الأحداث تدل على ذلك، وإن كان سيحدث بعد ذلك أنه عندما يمرض سينظر في أمر ابني هذا مرة ثانية، لكن سأتوقف عند هذا القدر، وعلى أن نواصل بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.